بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال أبو داود السجستاني رحمه الله في كتاب السنة من سننه: باب في التخير بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا وهيب قال: حدثنا عمرو يعني ابن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروا بين الأنبياء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب في التخيير بين الأنبياء، يعني هل يجوز أو لا يجوز، وما هو التخيير، يعني يقصد بذلك المفاضلة، أنه هل يجوز، لماذا أتى به بهذه الصيغة، لم يجزم لا بالمنع ولا بالجواز، وذلك لأنه جاء في كتاب الله جل وعلا التصريح بأنه جل وعلا فضل بعضهم على بعض، وفي الحديث الذي معنا يقول: لا تخيروا بين أولياء الله. فما الطريقة في هذا؟ الحق في هذا أنه إذا كان التخيير من باب اتباع الأثر واتباع النص الذي جاء في كما في كتاب الله: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وكذلك سيأتينا في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم، وأنا أول شافع وأول مشفع وأول من تنشق عنه الأرض. إذا كان هذا من باب اتباع الدليل فلا بأس به، أما إن كان من باب التعصب أو الانتقاص لأحد من الرسل فهذا من المحرمات، لا يجوز أن يكون إلا على حسب ما جاء النص واتباع ما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم. يبين هذا ما سيأتينا من سبب المنع، يقول: لا تفضلوا بين أنبياء الله. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ينبغي لعبد أن يقول: إني خير من يونس بن متى.
يونس بن متى نبي كريم أرسله الله جل وعلا إلى قومه، ولكنه كما أخبر الله جل وعلا ذهب مغاضبا فالتقمه الحوت وهو مليم كما قال الله جل وعلا. فقد مثلا إنسان يدعوه هذا القول الذي قاله الله إلى أن يحتقره أو ينتقص مقامه، فنص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعنى: ما ينبغي لعبد أن يقول إني، يعني ذلك العبد، إني خير من يونس بن متى، وليس المقصود كما قال بعض أهل الكلام الذين لم يفهموا المراد، قالوا إنه يقصد نفسه، فإن هذا لم يأتي بحديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما كان هذا قد يحتمل إن أحدا يتصور أنه خير منها وأفضل منه، نهى عنه صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يكون مثل رسول الله جل وعلا. نعم.
وعن عبد الله بن جعفر أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما ينبغي لنبي أن يقول: إني خير من يونس بن متى.
نعم. اقرأ.
وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رجل من اليهود: والذي اصطفى موسى، فرفع المسلم يده فلطم وجه اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش في جانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبل أو كان مما استثنى الله عز وجل. قال أبو داود: وحديث ابن يحيى أتم.
في هذا الحديث سبب النهي، ذلك أن هذا اليهودي الذي يقول لا والذي فضل موسى على العالمين، أنه كان يبيع شيئا فجاءه أحد المسلمين وقال له أخذه بكذا، فقال لا والذي فضل موسى على العالمين لا أبيعه إلا بكذا، فلطمه. تقول هذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، لأن مقتضى هذا أنه يفضل موسى على نبينا صلى الله عليه وسلم، فلطمه لأجل ذلك، فذهب اليهودي يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. استدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، فقال إنه قال كذا وكذا، فقال لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش أو في جانب من جوانبه كما هنا في هذا اللفظ، فلا أدري أجوزي بصعقة الطور أم بعث قبلي. هذا لفظ أبي داود هنا، ولفظه في الصحيحين أوضح من ذلك، فإنه جاء في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون كذا، وفي لفظ: فإنه ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من ينفض التراب عن رأسه، فأجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش، وفي لفظ: فأكون أول من يبعث، ينفخ في النفخة الثانية في الصور، فأكون أول من يفيق، فأجد موسى قائما إلى آخره. وقوله أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور، صعقة الطور حينما سأل ربه أن يريها قال: ربي أرني أنظر إليك، قال: إنك لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فخر موسى صعقا، يقصد هذا صلوات الله وسلامه عليه، فيقول إنه جوزي يوم القيامة. وهذا فيه إشكال عظيم، أشكل على كثير من العلماء، يوش معنى إنه يكون أول من يبعث أو أول من ينفض التراب عن رأسه، ثم يقول: فلا أدري أبعث قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وأقرب ما يقال في هذا أن يقال إنه بعث قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من جزاء الصعقة التي صعقها في ذلك الوقت لما صعق. أما كونه مثلا يقول جوزي بصعقة الطور يعني أنه لم تصبه الصعقة، هذا غير مراد، لأن الناس الخلق كلهم ماتوا في النفخة الأولى، نفخة الصور، كما قال الله جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ولا يقال إنه موسى ممن استثنى الله، لأن موسى عليه السلام مات بلا شك، وهو يبعث عندما ينفخ في الصور النفخة الثانية، ما يقول جل وعلا: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وقد ثبت في الصحيحين أن بين النفختين 40، ما في حديث أبي هريرة قيل 40 سنة قال أبيت، قيل 40 يوما قال أبيت، والظاهر أنها 40 سنة كما جاء في بعض النصوص. فالمقصود أن كثير من العلماء أشكل عليه، حتى قال ابن القيم رحمه الله في كلامه على هذا الحديث يقول هذا الصعق صعق في الموقف، فيصعقون في الموقف فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يفيق من هذه الصعقة، فيجد موسى باطشا بقائمة من قوائم العرش. ولكن هذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه يقول ينفخ في الصور النفخة الثانية، فكيف يكون صعق في الموقف؟ ويقول كذا ينفخ في الصور النفخة الثانية فأكون أول من يفيق. فلا بد أن يقال إن هذه ما إن قوله صلى الله عليه وسلم فلا أدري أجوزي بصعقة الطور، يعني أنه جوزي بأن بعث قبله، فلا بد أن نقول هذا. إذا قلنا هذا فيصبح الإشكال زائد، زال الإشكال، لأنه من العلماء من يقول المقصود بهذا الأرواح، لأن الأرواح لا تموت، فالأرواح ما يقول أنه نفخ في النفخة الثانية فأكون أول من يفيق. وعلى كل حال المقصود في هذا الحديث النهي عن التعصب لأحد من الرسل ثم تفضيله على غيره، لأن هذا يقتضي حطا من حق الرسول المفضل عليه أو تعصب في غير ما أخبر الله جل وعلا في تفضيله. وموسى فضله الله جل وعلا بكلامه، ولهذا لما عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم رآه في رواية في السماء السابعة يقول بتفضيل كلام الله له، لأنه كلمه بلا واسطة، وفي رواية أخرى أنه في السماء السادسة لتفضيل كلام الله له، فرفعه جل وعلا لأجل هذا. فالمقصود هنا أنه لا يجوز المفاضلة من باب التعصب ومثلا الحط من أحد من الرسل، حط من قدره، إذا كان هذا الحامل عليه فهذا من المحرمات. أما إذا كان اتباعا لقول الله جل وعلا تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فيذكر مثلا أولو العزم أنهم فضلوا على سائر الرسل، وأن محمد صلى الله عليه وسلم فضل عليهم جميعا اتباعا للنصوص كما سيأتي ما يدل على هذا، فهذا لا بأس به. نعم.
وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك إبراهيم.
البرية هي الخليقة، الخلق، خلق كلهم الذين خلقوا لجزاء الله أو لعذابه، فلهذا رد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمعتمد معروف أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ولكن هو صلوات الله وسلامه عليه لا يريد أن أحدا ينتقص من جانب أحد من الرسل، لهذا لما سئل عن أكرم الناس قال ذاك يوسف ابن نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله، إن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع.
وهذا دليل على تفضيله صلوات الله وسلامه عليه على سائر الرسل، ولا يقال إن هذا معارض بالأحاديث المتقدمة، لأن الحديث المتقدمة كما سبق لها سبب، وأما هذا فهو من باب الخبر، الإخبار بالواقع الذي أخبره الله جل وعلا به، فلا يكون بينهما تعارض، لأنه لا يمكن أن نعرف هذا الفضل إلا عن طريقه بالوحي. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أدري أتبع لعين
هو أم لا،
أتبع لعين هو أم لا، وما أدري أعزير نبي هو أم لا.
هذا يدلنا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب، ولا يعلم إلا ما علمه الله جل وعلا. والله جل وعلا ذكر قال: أهم خير أم قوم تبع، يحتمل أن يكون نبي ويحتمل لا يكون نبي. وقوله في الحديث الذي قبله: أنا سيد ولد آدم، هذا مطلق، سيد ولد آدم. والسيد معناه في اللغة المقدم الذي فضل غيره في أمور ظاهرة وجلية، وهذا عام، قال ولدي آدم فشمل جميع بني آدم. وقوله: وأول من تنشق عنه الأرض، يعني أول من يخرج عندما ينفخ في الصور من الأرض، أول مبعوث بعد النفخ الصور. وقوله: أول شافع وأول مشفع، يعني أنه هو الذي يشفع للناس في الموقف، وهذا هو المقام المحمود الذي وعده الله إياه. وذلك لأن هذا يشمل جميع الخلق الجن والإنس، إنهم يقفون في هذا الموقف وقوفا طويلا، حتى إذا أراد الله جل وعلا رحمتهم أو محاسبتهم ألهمهم بأن يطلبوا الشفاعة. ولإظهار كرامته صلوات الله وسلامه على الخلق كلهم، يذهبون أولا إلى آدم فيعتذر ويوصلهم إلى نوح ويقول لهم: إن الله سماه عبدا شكورا، وهو أول نبي رسول أرسل إلى أهل الأرض، يعني بعد آدم، لأن آدم أولاده والذين جاءوا بعده كلهم على الإسلام، يعني إلى زمن نوح. ثم نوح يرسله إلى إبراهيم، يرسلهم إلى إبراهيم، وإبراهيم يحيلهم إلى موسى، وموسى إلى عيسى، وعيسى إلى إليه صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. فهذا كله ليظهر فضله عند أهل الموقف كلهم. ثم الشفاعة معناها إرادة رحمة الله لمن شفع له، وإظهار كرامة الشافع، وإلا فالأمر كله لله. أم اتخذوا من دون الله شفعاء؟ قل: أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، قل لله الشفاعة جميعا. فيقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فلا أحد يشفع حتى يقول له الله جل وعلا اشفع. ثم الشافع نفسه يحدد له، يقول اشفع في كذا. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فيحد لي حدا ويقول: هؤلاء اشفع فيهم. فالشفاعة لله جل وعلا، ولكن يكرم بالأمر بأن يشفع من يشاء. وأول من يكرم وأعلاهم وأعظمهم وأفضلهم وخيرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وإلا الشفاعة مشتركة بين الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأطفال الصغار الذين ماتوا صغارا يشفعون لأبويهم، كما جاءت النصوص بذلك. وقد اغتر بالشفاعة كثير من الناس، زعم تصور أنها تقع بدون إذن الله، وأنه إذا سألها من مخلوق أنها تكون كالشفاعة في الدنيا، وهذا غرور بل وضلال. أما قوله ما أدري إلى آخره، يجوز أن يكون هذا في أول الأمر وثم علم والله أعلم. نعم قد جاء قول الله جل وعلا: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، فهو لا يدري إلا ما علمه الله. وقد جاء صريحا هذا في كلامه: والله إني لا أعلم إلا ما علمني الله جل وعلا. قد قال الله جل وعلا له: قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء وأولاد علات، وليس بيني وبينه نبي.
أنا أولى الناس بابن مريم، الولاية هنا الموالاة في الله جل وعلا، ما قال الله جل وعلا: كان إبراهيم يهوديا ولا نصير إلا قال: إن أولى الناس بإبراهيم لهذا النبي والذين آمنوا، لا اليهود ولا النصارى، فهم الذين يكون على طريقته وعلى دينه. الولاية ولاية في الله جل وعلا. وأولاد العلات يعني الزوجات المتعددة والأب واحد، فأولادهن كلهن أخوة، فالأنبياء هكذا يعني شرائعهم متعددة ولكن أصل دينهم واحد وهو عبادة الله وحده. نعم.
قال رحمه الله: باب في رد الإرجاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة العظم عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: إن وفد عبد القيس لما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم بالإيمان بالله، قال: أتدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة.
قال: باب في رد الإرجاء. الإرجاء هو تأخير العمل عن الإيمان، يعني التفرقة بين العمل والعقيدة والاعتقاد، الاعتقاد العلم والعمل يقول ليس من الإيمان، فالإيمان أن تؤمن بالله إلى آخره. فزعموا أن الإيمان مجرد التصديق مع النطق باللسان، وبعضهم قصره على التصديق، قال: الإيمان هو التصديق. واستدلوا بقول الله جل وعلا في قصة يوسف، وقولهم إنه أكله الذئب، ما أخبروه بما كان، يعني لما تمالوا على قتله تشاوروا فيه، ثم طلبوا من أبيهم أنه يخلي بينهم وبينه ويذهبون به إلى مسارحهم وإلى مراتعهم، فقال: إنه لا يحزنني أن تذهبوا به، وأخاف أن يأكله الذئب. فصار هذا فتحا لهم الباب الذي يخافه، فزعموا أن الذئب أكله، جاءوا إليه وقالوا إنه أكله الذئب، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. هذا الشاهد: ما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني ما أنت بمصدق لنا. هذه عمدتهم، قالوا: الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بما يخاطب الناس بلغة العرب ولم يغير اللغة، فصار الإيمان هو التصديق، وهذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالإيمان أكثر من مجيئه بلفظ هذه الآية، يعني هذه الآية متواترة، ولكن تواتر الإيمان الذي جاء به أعظم من هذا، فكيف يرجع إلى هذا؟ ثم قد عارضهم أو نازعهم كثير من أهل اللغة، قالوا ليس الإيمان هو التصديق، بل الإيمان هو الإقرار والقبول لما قاله الآمر به والذي جاء به. والمقصود أن هذا ضلال بين، ولهذا يعني كونهم فصلوا العمل عن الإيمان وجعلوا الإيمان مجرد ما يكون في القلب واللسان فقط، يعني القول والعمل، فالذي مثل يترك العمل لا يضره ذلك، وليس أيضا ناقصا من إيمانه، وهذا ضلال واضح. وهذا الإرجاء الذي وهو أنواع كثيرة، لأن المرجئة انقسموا ما يقرب من 24 فرقة، كل فرقة تخالف الأخرى، ولكن هذا هو المشهور اللي هو تأخير العمل عن الإيمان، يعني فصله عنه، ويكون المعتمد هو القول والعقيدة فقط عندهم. ثم لزم من هذا أن الإيمان لا يتفاوت، فجعلوا إيمان أحد الناس، بل إيمان السراق والذين يتعاطون المعاصي، كإيمان الرسل والصديقين، بل بعضهم يتطرف ويقول كإيمان جبريل وغيره، وكل هذا ضلال بين ولا شك في إبطال ذلك. ثم هل هذا انتهى أو أنه موجود الآن؟ هذا لا يزال موجود، ولكن ليس بهذه الطريقة، فكثير من الناس عنده هذه العقيدة، يرى أنه يقول إذا ترك الإنسان الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، فإنه إذا كان لم يتركه من باب الجحود والإنكار فإنه يكون مؤمن، أما إذا كان جاحدا أو منكرا أو مثلا مفضلا لهذه الطريقة عن طريقة الرسول وغيره، وإلا يكون في دائرة الإسلام والإيمان لم يخرج منها. وهذا هو نفس الأرجاء، وإن كانت متفاوتة الأرجاء. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون. أين التمييز؟ 70 العدد إذا جاء يحتاج إلى تمييز. التمييز ما ذكره هنا، وهو شعبة، وقد ثبت هذا في الصحيحين، صحيح البخاري وغيره، لكن في صحيح البخاري 60، وفي صحيح مسلم 70، وكله صحيح. ثم قال أفضلها قول لا إله إلا الله. هذا قول لا إله إلا الله، هذا قول، فدل على أن القول إيمان. ثم قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى عن الطريق فعل، عمل يعمله الإنسان بيده أو بما شاء الله، فأدخله في الإيمان. ثم قال والحياء شعبة من الإيمان. والحياء خلق يحمل الإنسان على ترك ما يستحى منه، وهو من الإيمان. فإذن صار الإيمان عمل وقول وخلق يتخلق العبد به. ولهذا جاء أن أعظم ما يوضع في الميزان الخلق الحسن، دل على أنه من الإيمان. وهذا كذلك، والحياء شعبة من الإيمان، وهذا من أصرح الأشياء التي تدل على بطلان هذا المذهب الفاسد. أما الحديث الذي بعده، حديث وفد عبد القيس، بالقيس كانوا قرب الأحساء، وكانوا لا يستطيعون أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في شهر محرم، لأن بينهم وبين المشركون، وإذا جاءوا قتلوهم، لأن العيد قائم بين المسلمين والمشركين في ذلك الوقت. فقالوا إننا لا نستطيع أن نأتي إليك إلا في شهر محرم، فمرنا بأمر نعمل به ونخبر به من وراءنا يدخلنا الجنة. فقال آمركم بالإيمان. أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وصوم رمضان وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وأن تعطوا الخمس من المغنم. ولم يذكر الحج في جميع طرق الحديث، هذا لم يأتي الحج، وذلك أن هذا قبل أن يفرض الحج. فجعل مثلا الكلام الذي هو شهادة لا إله إلا الله، ومعلوم أن شهادة لا إله إلا الله لا بد أن يعتقد صحتها ومعناها ويعمل بها، لأن قول لا إله إلا الله يعني أنه لا يؤله ويعبد ويتجه إليه ويطلب نفعه وضره إلا الله، وغيره باطل. فإذن كلام وعمل لا بد منه. ثم قوله وإقام الصلاة، هذا عمل، إقام الصلاة، وتشتمل على أيضا العقيدة أنها مأمور بها، وأن الذي يصلي أيضا يعمل أعمالا متعددة مما يلزم لها من طهارة واتجاه للقبلة وغير ذلك مما أمر الله جل وعلا به. والإقامة أن تكون قائمة كما أمر الله جل وعلا بها، ليس مجرد صلاة فقط. وإيتاء الزكاة المفروضة التي فرضها الله جل وعلا، وهذا مال يدفع وليس اعتقاد في القلب، وإن كان الدافع له الذي حمله على دفعها رجاء فضل الله وجزائه وخوفا من عقابه، لا بد أن يكون هذا، ولكنها عمل. وكذلك مثل إعطاء الخمس، والخمس هو خمس الغنيمة التي تؤخذ من الكفار وليس خمس الأموال، ولا يكون خمس إلا بهذا. إذا قاتل المسلمون الكفار واستولوا على أموالهم بالقوة يجب أن يخرجوا الخمس لما ذكره الله جل وعلا. اعلموا أنكم خمس ما غنمتم لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، هذا مصرفه. فهو كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ منه ما يأخذ ويعطي من أقاربه، لأن أقاربه الذين هم آله حرمت عليهم الزكاة فيأخذون من الخمس. فالمقصود أن هذه الأمور كلها عدها الرسول صلى الله عليه وسلم إيمان. ثم قد يكون مثلا متوهم أن بين هذا الحديث وبين الحديث الذي رواه مسلم والبخاري أيضا، ولكن من طرق متعددة، مسلم رواه من طريق يعني عمر بن الخطاب، والبخاري رواه عن أبي هريرة، وفيه سؤال جبريل قال له أخبرني عن الإسلام، فذكر له هذه الأشياء، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ثم قال أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ثم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال أخبرني عن أمراتها، قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله دين، ولكن فرق بين الإسلام والإيمان، فجعل الإسلام الأمور الظاهرة والإيمان الأمور التي تكون في القلب باطنة، وهذا جعل الإيمان هو ما أخبر به أن أنه إسلام. والجواب عن هذا أن الإيمان والإسلام إذا اجتمعا افترقا، ففسر الإسلام بالأمور الظاهرة والإيمان بالأمور الباطنة، وإذا افترقا يعني ذكر أحدهما فقط دخل فيه الآخر، وهذا له نظائر كثيرة في لغة العرب وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام الله جل وعلا. أما الحديث الذي بعد هذا فوجه رد الإرجاء منه أنه قال ليس بين، قل بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، والصلاة عمل، فجعل تركها كفر، فتبين بطلان قول المرجئة أن الإيمان هو التصديق والقول فقط. إذا كان مثلا إذا ترك العمل يكون كافرا، فمعنى ذلك أن الإيمان يتكون من العلم ومن القول ومن العمل، وهذا الذي يقوله أهل السنة. الإيمان مركب من أمور ثلاثة: العلم والعقيدة، والقول باللسان، والعمل بالأركان، ويزيد وينقص. إذا زاد الإنسان بالطاعة زاد إيمانه، وإذا ترك شيئا من الطاعات نقص إيمانه، لا يكون كمن يأتي بالطاعات الكاملة. نعم.
قال رحمه الله: باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لذي لب من كن. قالت: وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي.
هذا دليل على أن الناس يتفاوتون في الإيمان، وأن التفاوت يكون من أوجه أحدها وأظهرها العمل، كما ذكر في هذا الحديث إنه صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة وقال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: ولم يا رسول الله؟ قال: إنكن كذا وكذا. وفي هذا يقول: ناقصات عقل ودين. ثم لما استفسرنا عن ذلك قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين بشهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تبقى وقتا لا تصلي، يعني وقت العادة، وكذلك لا تصوم، وإن كان الصوم يقضى والصلاة لا تقضى. وليس معنى ذلك أنهن يلمن على ذلك أو يأثمن، فلا لوم ولا إثم، لأن هذا أمر كتبه الله عليهن. ولكن المعنى ليس الذي يعمل مثل الذي لا يعمل، لا يكون مساويا له، هذا المقصود من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: إن كنا تتركنا الصلاة مثلا أسبوع، فهل مثلا ولا إثم، ليس عليهن إثم في هذا كما قد يتصوره الصور، يقول إنهن يأثمن أو ينقص أجرهن من هذا. ولكن التارك للصلاة لا يكون مثل الذي يصلي، فالذي يصلي يكون له أجر أكثر، وإن كانت إذا تركت الصلاة لأجل العادة أنها ليس عليها إثم ولا لوم ولا تلام على ذلك، ولكنها لا تكون مثل الذي يصلي، هذا وجه النقص. ومثل هذا قول الله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فالذي كمل قبل أن يكمل إيش؟ قبل أن يكمل ناقص يعني. وإن كان الذي يعمل به قبل أن يكمل غير ملوم وغير آثم، ولكن لا يكون مثل الذي عمله بعد عمل التمام كله الكمال. ولهذا استدل البخاري رحمه الله في صحيحه بهذه الآية على نقصان الدين أنه ينقص. قال: اليوم أكملت لكم دينكم فقبل أن يكمل كان ناقصا. ومقصوده الذين عملوا به قبل أن يكمل، ولا لوم عليهم ولا نقص في العمل الذي عملوه، ولكن إذا كثرت الأعمال المأمور بها فالذي يعمل بها يكون أتم جزاء. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة قالوا: يا رسول الله، فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس؟ فأنزل الله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم.
الرسول صلى الله عليه وسلم في أول أمر أمر أن يتجه إلى بيت المقدس في الصلاة، هذه القبلة. ولما قدم المدينة بقي 16 شهرا وهو يصلي إلى بيت المقدس، وكان يتطلع ويرجو ربه أن يصرفه إلى الكعبة، فهي أفضل. فجاءت التوطيئات، فذكر في سورة البقرة آيات كثيرة هي التوطية. أولا قال جل وعلا: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم ذكر إبراهيم وقصة بناء البيت، ثم أمر بالاتجاه: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، إلى آخره. وهذا لأن الأمر فيه على كثير من الناس صعب، اليهود وغيرهم. فعند ذلك لما أمر بالتوجه وقد صلوا إلى الكعبة هذه المدة، قالوا: كيف بصلاتنا التي صليناها إلى بيت المقدس؟ هل يعني بطلت؟ فأنزل الله جل وعلا هذه: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس فهي محفوظة وأنتم متابون عليها، فهي إيمان. والشاهد أنه سمى الصلاة إيمان والصلاة عمل، فصار فيه رد على المرجئة. ومثل هذا قول الله جل وعلا: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم. وإلى أن قال: وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فالإيمان هنا المفادات، والكفر إخراجهم من ديارهم، وكلاهما عمل، فسماهما كفر وإيمان، وهو ظاهر. وكثير من القرآن في هذا، كثير من الآيات بين أن العمل إيمان، فهو رد على هؤلاء الضلال الذين ضلوا في الإيمان الذي هو من أظهر الأشياء أمرا وإيمانا. ثم نقول: لو أن مثلا قريش قالت الرسول صلى الله عليه وسلم: نحن نؤمن بك وأنك رسول من عند الله، ولكن ما نصلي ولا نصوم ولا نزكي ولا نمتنع من أذيتك ولا أذية أصحابك، ونقاتلك مع الذين يقاتلونك، هل يقول أنتم مؤمنون وأنتم الجنة؟ أو يقول أنكم أكفر من اليهود والنصارى؟ هذا لا يشك فيه مسلم. فالمرجئة يقول: لا، إذا قالوا أمنا بك وصدقنا، وإن تركوا الصلاة وإن عادوا الحق وأهله فإنهم مؤمنون، يعني على هذه الطريقة. على كل حال، يعني إبطال هذا عقل ودليلا من الكتاب والسنة، عقلا دليل العقل ودليل الكتاب والسنة ودليل الفطر أيضا كلها تميز بين الحق والباطل وتبطل هذا القول الفاسد. نعم.
وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان.
الحب عمل القلب، ولكن لا بد فيه من النية أيضا، فجعل الحب لله والبغض لله، والمنع هذا أيضا فعل عمل يأخذه يمنع شيء عنه، وهو أنه لا يعطيه شيئا إذا كان عدوا لله وعدوا لرسوله. والإعطاء كذلك فعل يفعله، وهو أن يعطي المؤمن لأنه مؤمن ولأن الله أمر بعطائه، فهذا عمل، فجعل الجميع إيمان، وفيه الرد على الضلال المرجئة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا.
وهذا كما سبق أن الخلق يعني أمر في نفس الإنسان يحمله على فعل الخير ويمنعه من فعل ما يستحى منه أو ما يلام عليه، فجعله من الإيمان. نعم.
وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ولم يعطي رجلا منهم شيئا، فقال سعد: يا رسول الله، أعطيت فلانا وفلانا ولم تعطي فلانا شيئا وهو مؤمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مسلم، حتى أعادها سعد ثلاثا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أو مسلم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطي رجالا وأدع من هو أحب إلي منهم، لا أعطيه شيئا مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم.
هذا يعني أن العطاء الذي يعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ما أمره الله، ولهذا يقول: أنا قاسم ولست بمعطي، يعني يقسم حسب الدين والذي جاء به عملا بأمر الله جل وعلا وبعملا بما أنزله الله عليه من الوحي. قال: أعطى رجالا، يعني من المال الذي أتاه، إما من زكاة وإما من مغانم، إن هذا الأموال التي كانت تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم، إما زكاة تؤخذ من المسلمين وإما أموال تؤخذ من الكفار بالقوة من الغنائم، فيقسمها صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله به. وسعد لما كان يقسم الأموال، الرسول ترك رجلا يقول: هو أعجبهم إلي. فقال له، ظن سعد أنه نسي، قال: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ والله إني أراه مؤمن، أو قال إنه مؤمن. فأنكر عليه صلى الله عليه وسلم قول مؤمن، قال: أو مسلم، يعني كل مسلم ولا تكون مؤمن. فدل على أن الإيمان يتفاوت والإسلام يتفاوت. إنسان يكون مسلم يعني أنه استسلم في الظاهر وانقاد، ولكن الإيمان قد يكون ما تمكن من قلبه، كما قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يتمكن الإيمان إلى الآن، لأنهم قالوا ذلك حينما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أول الأمر مسلمين. ثم قال: إني أعطي الرجل وأترك الآخر وهو أحب إلي مخافة أن يكبوا في النار على وجوههم، يعني يعطي الذين إيمانهم ضعيف من خوف أن يتهموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالميل إلى أحد دون أحد، إن هذا قد يكون عندهم، وإذا اتهموه بذلك أكبهم الله على وجوههم في النار، فيعطيهم خوفا من أنهم يخرجوا من الدين الإسلامي ويترك الذين يحملهم الإيمان عن أن يتهموا رسول الله وهم أحب إليه صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا أن الناس يتفاوتون، منهم من يكون إيمانه متمكن، ومنهم من يكون يعني في قلبه على ظاهر الإسلام فقط، فدل على أن الإيمان يكون عملا وقولا ويزيد وينقص، فمثل هذا الذي تركه أكثر إيمانا من الذين أعطاهم. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا ابن ثور عن معمر أنه قال: وقال الزهري: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، قال: نرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل.
الكلمة يعني قول لا إله إلا الله، يعني النطق الكلمة، والإيمان العمل الذي يكون في القلب ويكون يحمل على الجوارح. ولكن من الأمور التي يعني تكون ثابتة وإذا تأملها الإنسان فإذا هي الإيمان الذي في القلب لا يمكن أن ينفك عن العمل. إذا كان الإيمان صحيح لا يمكن أن يترك العمل بوجه من الوجوه. فإذا مثلا قول مثل القائل إنه آمن بقلبه ولكنه لم يعمل، هذا مجرد كلام لا حقيقة له، لأنه إذا آمن وتمكن من العمل لا بد أن يعمل، ولو منع لصار مثلا مثل الذي يمنعه عن أمر عظيم متحسر متأسف وقد يموت. فكل هذه نظريات لا حقيقة لها، وهو دليل على بطلان قول المرجئة. نعم.
وعن عامر بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم بين الناس قسما، فقلت: أعطي فلانا فإنه مؤمن. قال: أو مسلم؟ إني لأعطي الرجل العطاء وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكب على وجهه.
هذا الحديث الذي سبق نفسه، قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس قسما يعني مالا قسمه بينهم. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر.
إيش اللي قبله؟ اللي قبله حديث
قال اللي. واقد بن عبد الله أخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
يعني جعل الكفر عمل، وإذا كان الكفر عمل فهو أيضا فالإيمان كذلك يكون من العمل. كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، وسواء قيل أن هذا كفر النعمة أو أنه كفر يخرج من الدين الإسلامي، فهو يدل على أن العمل يكون كفر ويكون إيمان، وفي ذلك رد على المرجئة. أما الحديث الذي بعده: أيما رجل مسلم أكفر رجلا مسلما، فإن كان كافرا وإلا كان هو الكافر، يعني أن القول أيضا يكون كفر ويكون إسلام. فكما كان قال إن لا إله إلا الله إيمان وإسلام، فكذلك القول إذا كفر إنسان مسلما قل إن كان كما يقول وإلا صار هو الكافر، دل على أن القول يكون إيمانا ويكون كفرا، وفيه الرد على المرجئة. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فهو منافق خالص، ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه ومن كانت فيه خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر.
في هذه أيضا دليل على أن العمل والقول والاعتقاد كله إيمان، وقد ويكون كفر أيضا. والنفاق هو إظهار الخير وإبطان الشر، أو هو تقول إظهار الإيمان أو الإسلام وإبطان الكفر، وهو ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي 5 أقسام، ذكر 4 هنا، قل 4 من كنا فيه، فهو منافق خالص، يعني يكون منافقا ظاهرا وباطنا، هذا معناه، يكون عنده نفاق العمل ونفاق العقيدة. ومن كانت فيه خلة منهن أو خلة منهن كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها. ويدل هذا على أن الإنسان يكون فيه نفاق ويكون فيه إيمان، ويكون فيه إسلام ويكون فيه كفر. ثم ذكرها، قال: إذا حدث كذب، هذه واحدة، يعني الكذب من خصال النفاق. وإذا وعد أخلف، وهذه إعادة خلف الوعد من خصال النفاق. وإذا عاهد غدر، يعني غدر أنه خالف ما عهد عليه. وإذا خاصم فجر، والفجور يعني الكذب، إذا خاصم يتعمد الكذب. وبقية الخامسة: إذا اؤتمن خان، فهذه 5. وهذا النفاق إذا هذه اجتمعت في إنسان فهي دليل على النفاق الاعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فهو تكذيب الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغضه، بغض الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يحزنه أن ينتصر دينه ويظهر، أو يفرح بانتصار الكافرين عليه، أو أنه أيضا يحب أنه يقتل، أو أنه يسب، أو أنه ولا يتأثر بذلك. فهذه إذا كانت واحدة من هذه الأمور 6 في الرجل يكفيه في أن يكون في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية، فهو تحت الكافرين. بخلاف الأولى فإنها يقال إنه منافق ماذا عنده خصلة من النفاق من هذه أو خصلتان، حتى إذا تركها يكون بريئا من النفاق. فدل هذا كله على أن النفاق والإيمان، لأن يقابل النفاق يقابله الصدق والإخلاص، فهو ضده الصدق والإخلاص أيضا يكون باللسان ويكون بالقلب، وكذلك النفاق يبطن، يكون باطنا ويكون ظاهرا، وكل ذلك عمل. دل على أن الكفر والنفاق عمل وعقيدة، وكذلك الإيمان والإسلام عمل وعقيدة. وفيه يعني اختلاف الناس، منهم ما يكون فيه خصلة، ومنهم يكون فيه خصلتان، ومنهم يكون 3، فدل على الزيادة فيه والنقص. ومثل ذلك الإيمان، قد يكون مثلا الإنسان يعمل أعمالا متعددة وكثيرة والآخر دونه، فيكون هو أكثر إيمانا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعده.
اختلف الناس في هذا النص مثلا، فمن مثلا الخوارج والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان كلية ولا يدخل فيه إلا بالتوبة والرجوع الصادق. أما أهل السنة يقولون لا, لا يخرج من الإيمان, ولكنه لا يقدم على هذه الأعمال السيئة الفاحشة إلا إذا كان إيمانه ضعيف, ليس عنده إيمان يحول بينه وبين هذه الأمور. أما لو كان عنده إيمان قوي فإنه يمنعه من اقتراف هذه الأشياء. فدل على أن الإيمان يكون قويا ويكون ضعيفا, وقد يضعف حتى لا يكون له أثر, وقد يقوى حتى يمنع صاحبه من اقتراف أي ذنب. فهو من هذا الجانب صار دليلا على زيادة الإيمان ونقصه, بدليل ما ثبت في الصحيحين قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأقام الصلاة لقال أدخله الله الجنة. وقال أبو ذر: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. ثم بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الذي زنى بعد إحصانه أمر برجمه ثم صلى عليه. هل يصلي على كافر؟ أيمكن؟ وكذلك السارق قطع يده ثم لما قال له أتوب إلى الله ولا أتوب إليه قال: عرف الحق لأهلي. وشارب الخمر لما جيء به أمر بضربه فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به, فقال: لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله. فأشياء كثيرة في هذا كلها ترد على الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالذنوب. فدل على أن مقترف الذنب يكون عنده ضعف الإيمان, ولكنه لا يخرج من الدين الإسلامي بل هو مسلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة, فإذا انقطع رجع إليه الإيمان.
انقطع يعني أقلع عن هذا الأمر. وقوله في الحديث الأول: والتوبة معروضة بعد, يعني أن من تاب من ذنب فالتوبة مقبولة, ولكن التوبة معروف أن لها شروط, لا بد أن يقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم على أنه لا يعود إليه, وإن عاد مرة أخرى هكذا ولو تعدد هذا الشيء. ليس معنى ذلك شرط أنه لا يعود أبدا, بل يكون الشرط أنه يكون عنده هذه الصفات, يندم يقلع عن الذنب يتركه ثم يندم ويعزم عزما أكيد لأنه لا يعاوده. فإن غلبه الشيطان وغلبته نفسه وعاد مرة أخرى أيضا يتوب, والله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ما في هذا الحديث: إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة, هذا تمثيل, مجرد تمثيل أنه يكون ضعيف الإيمان ولكنه لم يفارق قلبه, ولكنه باقي غير أنه ضعف إيمانه لاقترافه هذه الجرائم. هذه كل ذنب يفعله الإنسان يكون نقصا في دينه, وكل طاعة يفعلها العبد تكون زيادة في دينه. دل على أن الإيمان يزيد كما أن الفسوق يزيد وينقص وكذلك الكفر. ولهذا تفاوتت منازل الناس يوم القيامة, سواء أهل الإيمان أو أهل الفجور والكفر, فمنهم من يكون في الدرك الأسفل من النار ومنهم من يكون في أعلى طبقة النار, والجنة كذلك درجات بعضها فوق بعض, فتفاوتت منازلهم لتفاوت عملهم وإيمانهم. الله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.